بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني في شرح أو في قراءة هذا الكتاب القيم النافع الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا مطلع هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ بن عثيمين: عقيدتنا، وكما سبق بيان مراد الشيخ بهذه الكلمة والمقصود بها، فيريد رحمه الله عقيدتنا أي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أحد أئمة أهل السنة في هذا العصر في هذا الزمان رحمه الله وغفر له. فقال رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه هي أصول العقيدة الإسلامية. وإذا قلنا العقيدة الإسلامية أو عقيدة أهل السنة والجماعة فالمراد واحد، فهذه العقيدة التي بينها لنا رسولنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، وهي أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة. وهناك أمور ملحقة بهذه العقيدة. فأصول العقيدة وأصول الاعتقاد في هذه الأركان الستة أولها الإيمان بالله. ثم بيّن رحمه الله قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى، بيّن المراد بالإيمان بالله عز وجل. فكما سيأتي يعني في الحديث في تقسيم هذا الكتاب، يبدأ الشيخ رحمه الله ببيان بعض النصوص المتعلقة بالإيمان بالله، ثم بعد ذلك فصل في الإيمان بالملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر، ثم ثمرات الإيمان لهذه الأركان الستة. فبدأ بتوضيح الإيمان بالله، قال رحمه الله: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. وهذه الأمور، هذه الخلق أي الخلق والملك والتدبير، هي أصول، هي خصائص الربوبية. وربوبية الله جل وعلا، المراد بربوبية أو المراد بتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. الربوبية صفة الله جل وعلا، فهو الرب وحده سبحانه وتعالى. أي هو جل وعلا الخالق وحده لا شريك له في ذلك، وهو الملك سبحانه وتعالى لجميع خلقه، وهو المدبر لكل شيء جل وعلا، وهو أيضا الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يشفي المريض، وهو الذي يبعث الناس يوم القيامة. كل هذه بخصائص الربوبية، فكلها لله وحده سبحانه وتعالى. فلا بد بل يجب أن نؤمن بهذا، يجب على كل إنسان أن يؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. وأمر الربوبية أمر عظيم ومهم جدا، أمر الربوبية والإيمان به أمر عظيم ومهم جدا، وسيأتي بيان أهمية هذا الأمر، بيان أهمية الربوبية. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. هذا الأمر الثاني أو القسمة هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بماذا؟ بالعبادة، إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بأفعال العباد. فإن الله سبحانه وتعالى وهو الرب جل وعلا وهو الخالق سبحانه وتعالى وحده، إذن هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. فالله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الملك والمدبر، وهو الذي يستحق العبودية وحده جل وعلا. كفار قريش كانوا يقرون، والمشركون أيضا حتى في الأمم السابقة يقرون بالربوبية. قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من إيمانهم كما قال ابن عباس: من إيمانهم أن تسألهم من خلق كذا، من خلق كذا، يقولون الله، وهم يشركون في عبادته غيره، وهم يشركون في عبادته غيره. فكان يعني لهذا الإقرار بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فمن الخطأ عند بعض الناس أنه يعني الظن بأن كفار قريش لم يكونوا على معرفة بوجود الله، يظنون أن هذا هو الشرك وهذا الكفر. لا، هم يعرفون أن الله موجود، وكان عندهم يعني حتى كان عندهم تعظيم لبيت الله الكعبة مشرفة، من تعلق بيسار الكعبة وإن كان عليه دم لا يعني يتركونه. وكانوا في الحج، كان عنده في الحج في زمن الجاهلية كانت هناك التلبية: لبيك اللهم، يلبون كفار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهم كانوا يقرون بالربوبية، هذا المراد. ولكن مصيبتهم ماذا؟ أنهم كانوا يشركون في العبادة، يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. طيب، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ببيان توحيد العبادة للناس، لأن كان الإقرار في الربوبية هذا موجود في الناس، ولكن كانت المشكلة العظيمة كانت في توجههم بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فكانوا يعبدون غير الله، فأرسل الله جل وعلا الرسل لكي يرد الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى، إلى التوحيد. ومنهم رسولنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، فجاء أيضا جاء بالتوحيد. يقول سبحانه وتعالى عن دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم لتوحيد العبادة، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا يخلد الله جل وعلا المشرك في عبادته؟ المشرك تخلده في نار جهنم. لماذا؟ لأنه تنقص من ربوبية الله. لاحظ لماذا أمر الربوبية مهم جدا. هذا يعني تخليد المشرك الذي أشرك في العبادة، هذا تنقص من ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أمر التوحيد كله مهم، كله عظيم، كله لا بد منه. ولكن لماذا يعني يعتني أهل السنة بتوحيد العبادة، توحيد الربوبية؟ لأن هذه دعوة الرسل الكرام كما سبق، بأن الناس غالبا يقرون بأمر الربوبية ولكن يشركون في العبادة، وإلا كذلك أمر الربوبية مهم لا بد من العناية به. ولكن في أمر العلم والتعلم يهتم الإنسان بجميع أنواع التوحيد، ومنها أو من أهمها توحيد الألوهية، لأنه هو الذي يحدث فيه الإشكال دائما عند الناس. ثم قال رحمه الله: نؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. هذا أيضا من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب، هو شرح هذا الكتاب رحمه الله، في شرحه يذكر قواعد عدة متعلقة بباب الأسماء والصفات، سنأتي بإذن الله عليها حسب الاستطاعة. وهي ما، وهذه القواعد قد جمعها رحمه الله في كتابه القيم المعروف القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. فطبعا جمع الشيخ رحمه الله فيها ذلك من كتاب قواعد في الأسماء، سبع قواعد في الصفات، وأربع قواعد في أدلة الأسماء والصفات. لعلنا يعني نطلع عليها بإذن الله، لأن الشيخ من اطلع على شرح الشيخ رحمه الله يجده مهتم بذكر القواعد، بل ذكر مقولة في هذا، يقول رحمه الله: تحقيق العقيدة أهم عندي من كل شيء، وأنا أحرص بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري في باب العقيدة لقواعد، لأن الكلام على كل صفة بمفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة، وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب مع الله ومع رسوله. ولهذا الآن ما سيريده الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر هذه المقدمة بذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، قال رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. ثم ذكر دليلا على هذه الأنواع الثلاثة، وهي قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية آية واحدة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، تضمنت ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما يتعلق بالربوبية هو قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما. الألوهية: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا هذا نفي مراد به النهي، فليس لله جل وعلا مثال، فإذا له صفات وله أسماء ولكن لا يشابه فيها أحد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله يذكر تفاصيل في باب الأسماء والصفات وفي باب يعني التوحيد، ولكن ذكر ذلك كما نص أيضا هو على هذا الأمر، ذكر ذلك بذكر الأدلة، بذكر الأدلة. فهو يريد الآن ذكر عقيدته، ما مثلا ما قال: ونؤمن بأن الله حي قيوم إلى آخره، بل قال: ونؤمن بأنه، ثم ذكر الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم ذكر أيضا أدلة أخرى كما يعني سنقرأ بعد قليل، ولكن هذه الآية تضمنت عددا من أسماء الله ومن صفاته سبحانه وتعالى. كما سبق بالأمس أن من أراد معرفة العقيدة يبحث في باب الأخبار في القرآن الكريم والسنة النبوية، وما يتعلق بالإيمان بالله هو الخبر عن الله جل وعلا. فالخبر عن الله سبحانه وتعالى في القرآن أو في السنة إما خبر عن ربوبيته أو خبر عن ألوهيته أو خبر عن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فنجد في هذه الآية، وهي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه الآية تضمنت من هنا أو إلى هنا من أسماء الله ماذا؟ الله، الله أيضا الحي، أيضا القيوم. ثم في آخر الآية قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه أسماء لله عز وجل في هذه الآية، فنأخذ أسماء الله. وهذا طريقة أهل السنة كما سيأتي في قواعد الأدلة، أن مصدر الأسماء والصفات هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل اسم ذكره الله جل وعلا في القرآن، وكل صفة وصف الله جل وعلا بها نفسه في القرآن أو وصفها بها أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، فيجب إثباتها، يجب الإيمان بها، لا بد أن تؤمن، لا بد أن تصدق. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف الفرق الأخرى. هناك فرق كلامية خالفت أهل السنة في هذا الباب، فأنكرت ما أنكرته من أسماء الله ومن صفاته سبحانه وتعالى، فخالفوا الحق في هذا الباب. طيب، من الصفات في الآية مثلاً الألوهية بقوله لا إله إلا هو. طيب، صفة أخرى أو من كذلك لفظ جلال الله. من الصفات أيضاً في هذه الآية آية الكرسي
صفة إيش؟
الحياة. من أين أخذت صفة الحياة؟ من اسم الله الحي، من اسم الله الحي. كل اسم لله جل وعلا يدل على صفة، لأن أسماء الله كما سيأتينا في القواعد أعلام وأوصاف، فكل اسم لله عز وجل فهو متضمن للصفة. طيب، أيضا من الصفات القيومية، من الصفات القيومية أيضا. من الصفات
العلو، العلو
قبل ترتيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خلاص ذكرنا الحياة، ذكرنا الوحدانية، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من أين أخذت كمال الحياة؟ طيب قبل ذلك، طب ماذا تذكر؟ قبل ما تذكر كمال الحياة تذكر الصفة. ما هي الصفة هنا؟ الحياة ذكرت في نعم في الحي. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، ما توجد صفات هنا؟ ها؟
أنه طيب قبل النوم ماذا؟ السنة. لا تأخذه سنة، هذه الصفة، هذه صفة، فتصف الله جل وعلا بأنه لا تأخذه سنة. من أين أخذت هذا الصفة؟ يا إخوة، كما أننا في باب الإثبات، إذا أردت أن تصف الله بالإثبات لابد من دليل، كذلك إذا أردت أن تنفي عن الله صفة لابد من دليل. فالصفات تنقسم إلى قسمين من حيث ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية، إما صفات مثبتة وإما صفات منفية، إما صفات أثبتها الله جل وعلا أو صفات نفاها الله عن نفسه. فلما تتحدث عن رب العالمين لعظمته جل وعلا، لا بد لما تتحدث عنه سبحانه بباب الصفات، عندما تصف الله جل وعلا أو تسميه لا بد من دليل. طبعا الأسماء باب الإثبات، لكن في الصفات هناك صفات تثبت لله وهناك صفات تنفع عن الله جل وعلا. فلما تريد أن تتكلم عن الله سبحانه تقول الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا ينام، والسنة هي النعاس. طبعا لا بد من دليل، والدليل ما هو؟ هو هذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم. هناك باب ثالث في باب الأسماء والصفات هو باب الإخبار. باب الإخبار هو أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني يجوز الإخبار عن الله جل وعلا بما هو بما ليس بسيء، ما هو حسن ولا يشترط الدليل من القرآن والسنة، لا يشترط الدليل. مثلا يقال مثلا الله جل وعلا مثلا الصانع أنه شيء، وهذه طبعا ورد فيها دليل، وذكر شمثين مثلا أنه يعني قائم بنفسه يكون بغيره واجب الوجود مثل هذه الألفاظ. طيب قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه الصفات أيضا، ولكن صفات منفية، صفات منفية ليست مثبتة لله، فالله جل وعلا نصفه بأنه لا تأخذه سنة أي النعاس ولا النوم. لماذا؟ هنا من باب ضمن القواعد قاعدة مهمة جدا سأذكرها إن شاء الله تعالى، ولكن كل صفة موجودة في القرآن أو في السنة منفية، كل صفة نفيت عن الله جل وعلا في القرآن أو في السنة فهي ليست نفيا مجردا محضا، لا بد فيها من إثبات. هذا الصفة التي نفاها الله جل وعلا فيها أمر مثبت، تأخذ من هذه الصفة المنفية أمر مثبت لصفة صفة مثبتة لله عز وجل. لا يوجد نفي مجرد في باب الصفات، في باب الصفات صفات الله عز وجل لا يوجد نفي مجرد. نفي مجرد مثل إيش؟ يعني مجرد نفي مثل لو قلنا مثلا عن الجدار أو العمود، العمود هذا لا يظلم أحد، كلامي صحيح ولا صحيح؟ قلت الجدار لا يظلم، صحيح؟ صحيح الجدار لا يظلم، صحيح؟ ولكن لماذا لا يظلم؟ هنا لماذا يظلم؟ لماذا؟ لأنه جدار، لأنه جمال، لا يظلم، ليس محل للظلم والعدل أصلا، واضح؟ لو قلت مثلا فلان مثلا من الناس يكون ضعيف البنية، جسمه ضعيف، ثم قلت هذا فلان هذا لا يظلم أحد، لماذا لا يظلم؟ هل لأنه بسبب إيش؟ العجز، ليس لأنه قوي. فبالتالي قولي فلان هذا لا يظلم، هل هو مدح له؟ أو أنا أريد أقول بعبارة أخرى، فلان هذا ضعيف مسكين، هذا ليس مدح في الحقيقة، لأن القوة مدح، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لكن فكونه لا يظلم هو ليس لأنه قادر على الظلم، ليس لأنه يعني عدم قدرته على الظلم، لكن لأنه نعم، ولكن لأنه ضعيف، هذا سبب الظلم. فهذا نفي مجرد، هذا نفي مجرد يستطيع المنفي. ولكن النفي في القرآن الكريم، نفي عن صفات، النفي الصفات عن الله جل وعلا لا يكون مجردا أبدا، بل كله نفي لإثبات الكمال. فلماذا قال لا تأخذوا سنة ولا نوم؟ لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته. فالإنسان ينام يلعس، نحن الآن جاء الليل خلاص يبدأ النعاس ثم النوم، لماذا؟ نضعف، ما نقوم، لا بد أن نجدد الطاقة في اليوم التالي. نحن نعم أحياء الحمد، نحن على قيد الحياة، الإنسان يوصف بالحياة ولكن حياته ناقصة، والله جل وعلا يوصف بالحياة ولكن حياته كاملة سبحانه وتعالى. وهكذا لما تجد أن الله جل وعلا ينفي عن نفسه الظلم، نعم، ينفي عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، لماذا؟ لكمال حياته، الإنسان حي ولكن يموت لنقص حياته، حياته ناقصة. ففينا صفات لكن فيها نقص، لكن صفات الله جل وعلا كلها كمال، كلها كاملة، لا يوجد فيها نقص أبدا، ليس كمثله شيء. قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وهكذا مثلا في هذه الآية أيضا، له قال له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ذاك عظمته سبحانه وتعالى، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وانظر حتى هنا هذا النفي فيه إثبات، وهذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله من فوائد في هذا في هذه المسألة بأنه لا يكفي، يقول لا يكفي في الاعتقاد مثل في هذه الآية، دائما نقرأها استمرار، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يقول لا يكفي في الاعتقاد أن تعتقد أن الله فقط، يعني أن تعتقد فقط أن الله لا تأخذه سنة أي النعاس ولا ينام، بل يجب أن تعتقد أنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. فلا بد أن تثبت هذا كمال الحياة من خلال هذه الآية. طيب، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا صفة إيش؟ العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي، هنا نفي، لماذا؟ لكماله، لعظمته سبحانه وتعالى، لعظمته جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، والكرسي وموضع قدمين في يعني قول الصحيح في هذا، قيل أنه موضع قدمين وقيل هو العرش وقيل هو العلم، ولكن العلم هذا تأويل بعيد، ولكن هذا الذي يعني إثبات الصحيح. ولا يؤوده حفظهما يعني لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، لماذا؟ شوف، ولا يؤوده حفظهما لا يثقله لا يكرثه، لماذا؟ لعظمته وكمال قوته وقدرته. شوف، لا بد من الإثبات، واضح؟ فكل صفة، كل نفي في القرآن لا بد فيه من إثبات، وهو العلي صفة، نأخذ من هذا الاسم صفة العلو، والعظيم صفة العظمة.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء.
نعم، هذه آيات أوردها الشيخ رحمه الله، وكما سبق مراده من إيرادها هو بيان العقيدة بذكر الأدلة مباشرة، فذكر مجموعة من الآيات تضمنت أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. منها في الآية وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فهذه الآية وما بعدها تضمنت مجموعة من الأسماء والصفات. الله لفظ الجلالة اسم الله، الذي لا إله إلا هو، هنا توحيد صفة الله جل الوحدانية، خذ من هذا توحيد الألوهية. عالم الغيب والشهادة صفة إيش؟ العلم. هو الرحمن الرحيم. طيب صفة الرحمة والأسماء، الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو الملك، الاسم الملك، صفة الملك، قدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، صفة الهيمنة، والاسم المهيمن، العزيز، الصفة العزة، اسم العزيز الجبار، الصفة الجبر أو الجبروت والمتكبر، وكذلك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يضمن أيضا صفة كبر، وهي حق له سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، إلى آخر الآية. والآية التي تليها أيضا فيها ذكر الخلق لبيان يعني ربوبية الله أو خصيص الخصاص الربوبية، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء إيش؟ من الذي يهب؟ الله سبحانه وتعالى. عند الصوفية يقولون الولي، يسمونه ولي عندهم، يهب الأبناء ويخلق الجنين في بطن الأم. عرفتم الشرك؟ هذا من الشرك بالله عز وجل. انظر، فهذا شيء أخبر الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ويأتي الصوفية يقولون الولي يخلق الجنين في بطن الأم، حق الله، أعطوه لمن؟ لخلقه. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجعلهم ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيما، عنده سبحانه وتعالى، إنه عليم قدير، إنه عليم قدير، أيضا من أسماء الله وصفاته. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية آية عظيمة في باب صفات، فيها إثبات، فيها بيان الإثبات والنفي، النفي ليس كمثله شيء، وهذا من النفي المجمل في القرآن، النفي الأكثر في القرآن، النفي المجمل أم النفي المفصل، والإثبات المجمل أم الإثبات المفصل؟ الإثبات واضح، مثل ما ذكر الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذا كله إثبات. النفي مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. فأيهم أكثر في القرآن، الإثبات أم النفي؟ الإثبات هو الأكثر في القرآن الكريم، ولهذا طريقة أهل السنة، تجد عند أهل السنة
كثير ما يثبتون الصفات الأسماء والصفات، يثبتون الصفات على طريقة القرآن الكريم بخلاف طريقة أهل الكلام. من أهل الكلام مثلا المعتزلة، المعتزلة عندهم الإثبات شرك، تثبت الصفات أنت مشرك، فبالتالي لما يأتون يتكلمون عن الأدعية يتكلمون بالنفي، يقولون ليس بدم، ليس بجسم، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكعب العرب، ليس إلى آخره، فقط النفي، وهذا ليس طريقة القرآن الكريم. وأما النفي في القرآن الكريم فالنفي الأصل فيه أنه يأتي مجملا، النفي يأتي مجملا، يأتي بعدة يعني اعتبارات، قد يأتي النفي مجمل مثل هذه الآية ليس كمثله شيء، نفي عام، وقد يأتي مفصلا بمعنى ماذا؟ أن تنفى صفة بعينها، مثل قوله لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، اتيان على صفة معينة فتنفى. وهذا النفي قد يكون يعني لدفع الكذب عنه عليه الذي كذب عليه سبحانه وتعالى، مثل النصارى واليهود، اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا عيسى بن الله، فالله جل وعلا قال ماذا؟ لم يلد ولم يولد، رد على هؤلاء، أو لدفع توهم النقص في صفاته جل وعلا، مثل في خلق السماوات والأرض قال وما مسنا من لغوب، لدفع توهم النقص لماذا الله خلق في ستة أيام، وكذلك دفع الكذب أن اليهود كذب على الله فقالوا أنه تعب واستراح، تعالى وجل عن قوله. طيب ثم إلى آخر الأدلة، طبعا هذه كلها تضمنت يعني أسماء وصفات الأجل. طبعا نختصر، تفضل.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليمه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار، عدلا وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن بأن الله عز نعم. وجل علي على نعم. خلقه
نعم. نعم، هذه النصوص وما ذكره الشيخ رحمه الله فيه كلام على صفة ماذا؟ صفة ارفع صوت صفة الكلام، صفة الكلام. فالله جل وعلا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء جل وعلا. قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه من ربه. جاء أحد أهل البدع لأحد القراء، وهذا المبتدع يريد يحرف كتاب الله جل وعلا، لا يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فطلب منه أن يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقرأ بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى هكذا، يريد منه هكذا. قال له هب أني قرأت كما تريد يعني، فماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أنا ما يستطيع أن يغير يعني من هو المتكلم. طبعا ماذا أراد بالتحريف قوله وكلم الله موسى تكليما؟ لأن الحركة لا تظهر على موسى، اسم موسى عليه السلام، إذا قلنا قرأت وكلم الله، إذا المتكلم من المكلم؟ يكون موسى، يريدون هذا. وهذا من أعظم يعني أو من أسوأ ما يقول عند أهل البدع، نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يخلق بكل وكل من كلامه سبحانه وتعالى، فإذا كان الله جل وعلا لا يتكلم فبماذا يعني كل هذه يجعلونها ليست من كلام الله، يجعلونها مخلوقة؟ طب خلقت بماذا؟ بمخلوق قبله، مخلوق قبله خلق بمخلوق قبله، إلى ماذا؟ إلى متى؟ وهذا من أعظم ما يكون. فالكلام صفة كمال في الإنسان، ومعطي الكمال للإنسان، معطي الكمال أولى به، أولى بهذا الكمال. فهذا من أعظم يعني حقيقة ما يكون. لهذا يعني هذه المسألة مسألة عظيمة تكلم فيها بالباطل المعتزلة والجهمية. فالجهمية أتباع جهم صفوان والمعتزلة نفوا الكلام. الجهمية طبعا نفوا جميع، نفوا الصفات، الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، نفوا الصفات. السبب المشكلة عند الجهمية والمعتزلة وأيضا الأشاعرة، مشكلتهم تأثرهم أو يعني دخولهم في باب الفلسفة. حتى تفهم هذه ما هي مشكلة المعتزلة، لماذا ينفون الصفات؟ لأن إثبات الصفات عندهم، عند المعتزلة إثبات الصفات يناقض عندهم، يناقض أدلة إثبات وجود الله الكلامية، الأدلة الكلامية التي هم أتوا بها. فهذه المشكلة. فلما دخلوا تركوا طريقة السلف في لزوم القرآن والسنة، وقعوا في الباطل وأنكروا الصفات، وأنكروا الصفات الثابتة لله عز وجل. يعني هناك صفة مثلا صفة المجيء وجاء ربك، صفة ثابتة لله عز وجل، لأن وجاء فعل وتأخذ من الأفعال، من أفعال لا تأخذ الصفات. فنفوا هذه الصفة لأنه عندهم إشكال يعني من كلام الفلاسفة في إثبات يعني هذه الصفات. طيب، إذن المقصود هنا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة عند أهل السنة والجماعة بخلاف الجهمية والمعتزلة. أيضا الأشاعرة يثبتون الكلام النفسي، يثبتون الكلام النفسي لله عز وجل، لا يثبتون أن الله يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن قوله. وهذا والله من أعظم ما يكون له. يعني الكلام النفسي، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيفة، قال: لقد زورت في نفسي كلاما. أراد أن يقول كلام، عد كلام في نفسه أراد أن يقول، لكن ما تكلم به، تكلم من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام يتكلم. فالكلام النفسي يكون في النفس، ولكن هم يعني كلام هذا أن الله جل وعلا لا يتكلم بصوت، كما أن يعني الإنسان الذي في نفسه كلام ولكن ليست عنده قدرة النطق، ليس عنده قدرة الكلام، ولله مثل الأعلى. فجعلوا يعني هذا يعني جعلوا صفة الله جل وعلا بمثابة هذا، يعني من لا يستطيع أن يتكلم بصوت، تعالى الله جل وعلا عن قوله. لكن الأدلة واضحة، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، نداء يكون بصوت. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أصدق من الله حديثا، إلى آخر الآيات. وكذلك الحديث النبوية الدالة على إثبات هذه الصفة. نعم،
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه،
نعم، هذه الآيات فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والعلو، العلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر والمكانة وعلو القهر. وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع هذه الأنواع لله سبحانه وتعالى. علو الذات، فالله جل وعلا هو العلي سبحانه وتعالى. الله جل وعلا كما قال: وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء أي من في العلو، السماء يراد بها العلو، أو من في السماء أي من على السماء، لأن حروف الجر تتناوب. وقصة المعراج، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فصعد به إلى السماوات، وفرض الله عز وجل عليه الصلاة. وآيات كثيرة، أدلة كثيرة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. أهل البدع من يعني خوارج ومن الأشاعرة وغيره من أهل الاعتزال يثبتون نوعين من أنواع هذا العلو: علو القهر وعلو القدر. وأما علو الذات فهذا ينكرونه، علو الذات. وهذا أيضا من أسوأ عقائد هؤلاء، يجهلون أين ربهم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أو قال للجارية
القصة التي يعني تعرفونها، قال أين الله؟ فأشارت السماء فقال اعتقها، قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا أدلة، المقصود أدلة كثيرة من القرآن والسنة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه.
هذه طبعا الآية أو ما أورده الشيخ حمد لإثبات ماذا؟ صفة إيش؟ الاستواء، صفة الاستواء. والاستواء هو علو، يعني لفظة استوى عند السلف على وارتفع في اللغة، وهو علو خاص خص بالعرش. فالله استوى على العرش كما أخبرنا، من الذي أخبرنا بهذا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما الإشكال في إثبات الاستواء؟ استواء يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، لا يشابه استواء المخلوقين، أمر سهل. ولكن أهل البدع مشكلتهم ماذا؟ يتصورون الصفة، يكيفون، يأتون يفكرون في كيفية الصفة، فبالتالي يقولون هذا لا يجوز في حق الله. ما الذي لا يجوز في حق الله؟ هذا الذي في أذهانكم أنتم. أنتم لو عظمتم الله كما عظمه الصحابة رضوان الله، ما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام ما استشكلوا أي صفة، كل صفة كانوا يثبتونها. فلو كان يعني الواجب على المسلم أن يكون هكذا، لأن الحديث الآن الآيات عن ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. إذن طالما الرحمن على العرش استوى وله المثل الأعلى جل وعلا، إذن هو استواء يليق بجلاله جل وعلا عظمته، فلا إشكال. لكن أهل البدع ما الذي يعني وقع في الإشكال؟ أنهم يمثلون يشبهون ثم بعد ذلك ينكرون. ومن عجائب في مسألة العلوم، مسألة تعطي خمس دقائق إن شاء الله نختم في مسألة العلو، يقول الشيخ الثمين ذكر قصة وهو يعني قول هذا، يقول وجد أناس في الحج رحمه الله ينكرون علو الله جل وعلا، ينكرون علو الله. فقال لهم الشيخ، قال أنتم بالأمس كنتم كنا في عرفة وكنتم تدعون الله، إلى أين كنتم تتجهون بأيديكم يعني قلوبكم وكذا؟ قالوا يعني إلى العلو، يرفعون أيديهم. فقال لهم طيب إذا ربكم في العلو؟ قالوا لا. قالوا السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا قول هؤلاء، نسأل الله السلام العالمين. انظر كيف يعني فعل بهم الهوى. والإنسان بفطرته يعني بفطرته يقر بإيش؟ بعلو الله. فرعون ماذا فعل؟ ماذا قال لهامان؟ قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي إيش؟ أبلغ أسباب. فرعون ينكر وجود الله، لكن لما أراد أن يريد يعني ماذا يعني أن ينكر وجود الله بطريقة يعني بكلامه لهامان وكذا، فاتجه إلى 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 العلو. نعم.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
الله أكبر.
ومن كان هذا
صفة ماذا؟ هذا الكلام يأخذ منه صفة ماذا؟ يريد الشيخ يذكر يثبت صفة ماذا؟ صفة المعية. فالله جل وعلا مع خلقه، والمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. وذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا معية خاصة خاصة. خاصة خاصة معية الله جل لرسله الكرام، خصهم جل وعلا معية خاصة يعني خصهم بها وفيها نصرتهم. والمعية العامة المعية لجميع الخلق، فهو قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. وهذا المعية من لازمها الإحاطة والعلم، من لوازمها. أهل السنة يثبتون المعية ويثبتون لازمها. والمعية لا يلزم منها المخالطة، المعية أنواع. نفس المعية في اللغة هي مطلقة المصاحبة، المعية مطلقة المصاحبة. مثلا الإنسان يسافر فيقول لازلنا نسير والقمر معنا، والقمر بين السماء والأرض، نحن في الأرض، وهو الإنسان يقول معنا. فلان مثلا يقول زوجتي معي، وهي ربما تكون في بلد وهو في بلد آخر، وهي معه في عصمته.
مثلا رئيس الجيش أو أمير الجيش يقول لجنوده أو ربما عبر الاتصال سيروا وأنا معكم، هو يكون في يعني غرفة القيادة وهم في الميدان إلى آخره. فالمعية أنواع. فمشكلة الحلولية طبعا الفرق التي يعني ظلت في هذا الباب الحلولية وهم من غلاة الصوفية الذين يقولون بأن الله جل وعلا مع خلقه بذاته. وهؤلاء ثلاثة أقوال في هذا: قول أصحاب وحدة الوجود، وقول أصحاب الحلول، وقول أصحاب الاتحاد. أصحاب وحدة الوجود يقولون هذا الوجود هو الله تعالى، الله عز وجل عن قوله علوة كبيرة ولا غلاة الصوفية، هذا كفر أكبر يعني. هذا هؤلاء تعدوا حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال كل الناس وكل الأرض والسماوات، ولكن هؤلاء. وقول أصحاب الحلول الذين يقولون بأن الله جل وعلا حل في خلقه، يعني كان هناك خالق ومخلوق لكن الخالق حل في المخلوق أصبح شيئا واحدا، تعالى الله عز وجل عن قوله. والقول الثالث قول الاتحاد، يقولون أيضا اتحد الخالق والمخلوق فصار شيئا واحدا. وغلاة الصوفية، الصوفي أو هؤلاء الغلاة يعني يتدرجون في طريقتهم البدعية حتى يصل إلى ما يسمونه التوحيد الخاص أو توحيد خاصة الخاصة. عندنا التوحيد ثلاثة أنواع: التوحيد العامة، التوحيد العامة هو أن تعبد الله، يعني هناك عابد ومعبود، هذا يسمونه التوحيد العامة. وتوحيد الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل جاءوا ودعوا الناس للتوحيد، هؤلاء الصوفية يسمونه التوحيد العامة، هذا العامة الناس يقللون من شأنه. التوحيد الخاصة هو باب جانب في الفناء في باب الربوبية، كما تفعل بعض الجماعات التي تهتم بهذا الباب الآن مثل جماعة التبليغ نسميها كذا. توحيد خاصة الخاصة هو اعتقاد أن هذا الوجود هو الله تعالى، الله عز وجل عن قوله. تخيل هذا 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 الذي يعني يصبو إليه أهل التصوف، يتدرجون بمن سموه بالمريد حتى يصل إلى هذه المرحلة، ويسمونها مرحلة الجمع بعد أن كنت تفرط وأنت كنت يعني غافلا ولاهيا ولا تعد ربك، ثم وصلت للجمع بأن الرب هو هذه السماء والأرض تعالى الله. والله كفر عظيم هذا. هذا الآن قرأنا قبل قليل في الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية وهو العلي العظيم وغيرها يعني من الآيات، فجعلوا يعني المليك القدوس العلي العظيم كل هذه ما أثبتوا هذا كله، إنما أثبتوا وجود هذا الخلق فقط وجعلوه الله تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا.
عشان نقع عند الإرادة.
أحسن الله إليكم. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، وهذا شيء خاص به سيد الله على، فهو على عرشه سبحانه وتعالى حقيقة، وهو معنا حقيقة. وهذه المعية من لازمها أنه عليم بنا بما في صدورنا. نحن الآن بجوار بعضنا البعض ولا يعلم منا ما الذي في نفس صاحبه، ربما البعض يقول يعني طولنا أو كذا، ما ندري، لكن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى دائم خلقه. هذا هو الله، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. مشكلة الناس يعني أهل الباطل أنهم يقيسون الله بخلقه، لا بد أن تعرضوا الله. ولهذا الصحابة الكرام رضي الله عليهم عرفوا هذا فعظموا ربهم جل وعلا، فما سأل النبي عليه السلام عن صفة واحدة، ما قالوا كيفية كذا كيف كذا أبدا، ما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة أو قرأ عليهم القرآن بإثبات الصفات إلا آمنوا وأقروا بذلك، ما استنكروا شيء أبدا. انظر يعني هذا أمر عظيم، هذا التوحيد، دراسة التوحيد تفيد الإنسان فائدة عظيمة حتى يسلك مسلك الصحابة رضوان الله عليهم.
ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص.
نعم، جعل الله جل في أماكن القادرات وكذا، يقول أحدهم والله كلمات لولا أنها قيلت ولولا المقصود هو ذمها، كما الله جل حكى لنا أقوال فرعون وغيره أهل الكفر. فبعض ولاة الصوفية يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسته، عنده كل شيء والله حق، حتى الكلب والخنزير. تعالى الله سبحانه وتعالى عن قدره، وآخر يقول مدحت الجبة إلى الله يرى نفسه هو الله. وهو هذا قول النصارى، قال أن النصارى يقولون أن الله حل في عيسى بن مريم، جعلوا يعني له اللاهوت ونعم اللاهوت المسوح كذا إلى آخره. فهذا الصوفي أخذ قوله من قوم النصارى.
ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم، هذه صفة ماذا؟ صفة النزول، وهذا صفة نزول يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، لا يشابه نزول المخلوقين. أمر سهل، نزول يليق بجلاله عز وجل. من الذي أخبرنا عن هذا النزول؟ لو لم نخبر به ما عرفناه. الذي أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. جاء أهل البدع، لماذا قلت لكم المشكلة حتى تلوم. مشكلتهم هي الفلسفة، لأنه عندهم إشكال في هذه الصفات، يعني عندهم إشكال في إثبات الصفات، يعني يأتون بعبارة أختصر، يقولون النزول حركة والحركة من صفات الحوادث، وما كان من صفات الحوادث فهو الحادث إلى آخره. فهو هذا مشكلتهم، لماذا قاسوا يعني يفكرون ويقولون في هذه الصفات ثم يقيسون الله جل وعلا عليها وصفات الله ثم ينكرون الصفات. فالصحيح والواجب هو إثبات الصفات لله جل وعلا، صفات تليق بجلاله عز وجل عظمته. ماذا قال الشاعر في هذه الصفة؟ قالوا: الذي ينزل أمره، أو ملك من ملائكته. طيب، من عجائب هذا، من عجائب أقوالهم، يقولون ينزل، طبعا لا يثبتون نزول الله، فيقولون الذي ينزل ملك من ملائكة الله. طب من أين ينزل؟ يقول الذي ينزل أمر، من أين ينزل؟ من العلو، وهم لا يثبتون العلو. انظر حال أهل لهوة. طيب، ثم الملك هل يقول من يدعوني فاستجيب له ونؤمن؟ آخر جملة.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد بقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
نعم، هذا صفة إيش؟ من خلال هذا النص صفة المجيء. لكن الشيخ ذكر ماذا قال؟ نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد لفصل. هل تثبت صفة الاتيان لله عز وجل؟ الدليل لا يأتيه، انظر هذا فعل فتأخذ منه الصفة. سنت عبد، إذن وهكذا الشيخ ذكر يعني هذه الآية أيضا فيها إثبات المجيء. المقصود يعني في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة، كل اسم جاء في به النص يثبتونه، وكل صفة يثبتونها. والصفات، باب الصفات أوسع باب الأسماء. كان ودي نأخذ القواعد اليوم، لكن بإذن الله غدا يعني نأتي على هذه القواعد مهمة، لكن أختم بهذا. في باب الصفات هو أوسع باب الأسماء. الأسماء يأتي النص بالاسم، ما يحتاج تستنبطه من شيء، لا من فعل ولا من صفة، لا ما يصح هذا، إنما يأتي النص به وهو العلي العظيم، خلاص مباشرة وهكذا، فتعرف تثبت الاسم. أما الصفات فإما أن يأتي النص بالصفة، تأتي الصفة بصورة الصفة. ما هي الصفة؟ الصفة هي التي في النحو هي المصدر، التي بصورة المصدر. مثل إيش؟ مثلا إن بطش ربك، البطش صفة. إنما أنزل بعلم الله، علم صفة، مصدر، علم يعلم علم، هذا المصدر هو الصفة. إما تأتي الصفة هكذا بصورتين، أو تأخذ من أسماء الله، كل اسم لله عز وجل تأخذ منه الصفة. مثلا الحي صفة، صفة مباشرة تأخذ منه صفة الحياة. كذلك القيوم تأخذ منه صفة القيومية وهكذا. المهيمن صفة الهيمنة. ما يحتاج أن مثلا تقول لا بد يكون عندي حديث أو آية فيها كلمة الهيمنة، لا خلاص يكفي فيه اسم المهيمن أخذ منه صفة. أيضا صفات الله تأخذ من أفعاله، تأخذ من أفعاله سبحانه وتعالى. فأي فعل ذكر في القرآن والسنة لله عز وجل ثبت الله فيأخذ منه صفة. مثل هذا: وجاء ربك، أخذ منه صفة المجيء. والصفة كلمة صفة هي المصدر، جاء يجيء مجيء. لما تقول سبب المجيء إذن أخذناها من فعل جاء. نقف هنا عند سيذكر أدلة على الإرادة وثم يستمر. طبعاً إذا عندك من هذه النسخة إلى صفحة تقريباً 21 ما يتعلق بباب يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبعده باب ما يتعلق بالملائكة. ثم كان ودي اليوم نأخذ هذا ما يتعلق بالإيمان بالله، لكن هذا إن شاء الله نكمله بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.